حج الرسول مع الدكتور حسن العصري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حج الرسول. في حلقة اليوم سنحاول أن نقف مع بعضنا البعض من أجل أن نأخذ العظة والعبرة والفوائد التي استفدناها من هذه الرحلة التي مشينا خلالها، والتي حاولنا أن نوضح أركان وأحكام الحج والأفعال التي يقوم بها الحاج منذ أن ينوي الخروج من بيته إلى أن يرجع إلى أهله. أنت أيها الحاج بفضل الله سبحانه وتعالى انتهيت من كل أعمال الحج ورجعت إلى بلدك مرة أخرى، فهل أنت قبل أو بعد رجوعك من الحج كما كنت قبل ذهابك للحج؟ لم يحدث أي تغيير؟ يعني هذه الرحلة التي قمت بها الآن لم تؤثر في نفسك؟ هذه الرحلة الآن لم تغير من إيمانك؟ لم تغير من تعاملك مع الناس؟ لم تغير من أخلاقك؟ أم ماذا؟ إذا كنت أنت كما أنت فاعلم أن عندك إشكالية، أنك تحتاج مرة أخرى إلى إعادة أن تحس بقيمة الحج وبأهمية الحج وبمكانة الحج. الحج صلة كانت بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذه الصلة ليست جامدة أبدا، بل هي صلة روحية، هذه الصلة صلة متحركة، تذهب من مكان إلى مكان، تفعل أفعال مختلفة، وفي بعض الأحيان تكون أفعال عكس بعضها البعض. يعني في أحيان يطلب منك أن تقبل حجرا، وفي أحيان أخرى يطلب منك أن ترمي حجرا، في أحيان أخرى يطلب منك أن تصلي في مكان، وفي أحيان أخرى يطلب منك ألا تصلي في هذا المكان، يطلب منك أن تقف في مكان، وفي أحيان أخرى يطلب منك ألا تقف في هذا المكان. فأنت الآن تتعلم أولا الانضباط، بمعنى أنك تنفذ ما تؤمر به، تنفذ ما يطلب منك، دون يعني أن يكون هذا الأمر في بعض الأحيان مفهوم. ليس كل العبادات التي نقوم بها كما أشرنا معروفة أو مفهومة. ابن رشد عليه رحمة الله في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد يتكلم عن هذا الأمر كلاما جميلا، فيقول: هناك عبادات معقولة المعنى وعبادات غير معقولة المعنى. يعني عبادات غير مفهومة، أنا لا أفهم إيه الحكمة. قيل له: مثل ماذا؟ زي إيه؟ فقال: لو أتينا مثلا إلى الوضوء نفسه، الوضوء الذي تتوضأ به هو طهارة، نظافة، فيعني يفتخر المسلمون على غيرهم ويقولون حينما نتوضأ فإننا ننظف أنفسنا في كل يوم 5 مرات، وهذا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 تماما، يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. يعني إذن أنت تنظف نفسك، فالوضوء نظافة وطهارة بالنسبة لك، وهذا طبعا شيء واضح وجيد وجميل ومعروف. ابن رشد يرى أن هذا شيء مفهوم ومعلوم ومعقول، لكن لماذا هذه الأعضاء تحديدا دون غيرها؟ ولماذا مثلا حينما تمر بمكان ربما أن يكون حدث مثلا في ماء، فيختلط الماء بالتراب فيتحول إلى طين، فهذا الطين ربما أن يأتي على جسدك أو ربما أن يأتي على ثيابك، ويقال لك أنك الآن طاهر وأنك تصلي، يعني في اتساخ على الجسد أو اتساخ على الثوب، إلا أنك الآن تستطيع أن تصلي. والإنسان يمكن مثلا أن يخرج منه ريح أو غير ذلك ويكون في منتهى النظافة الآن، لكن خرج منه شيء فيطلب منه أن يعيد وضوءه. لماذا؟ هنا ابن رشد يركز ويؤكد على هذه المعلومة ويقول إن هناك في جوانب معقولة المعنى معلومة ومفهومة ومعروفة، وهناك جوانب غير معقولة المعنى. يعني حتى الصلوات نفسها مثلا، لماذا نصلي المغرب 3 ركعات ولا نصلي 4؟ لماذا نصلي العشاء 4 ولا نصليها 3؟ هذا سؤال الإنسان ممكن أنه يسأل. لماذا؟ أولا لأن هذا أمر الله، وأنا عبد الله، وأنا أنفذ ما أمرني الله به سبحانه وتعالى. هتسأل نفسك ما الحكمة؟ ليه؟ إيه السبب؟ طيب، حتى وإن تمت الإجابة على سؤالك هل ستفهم؟ يعني ولنفترض مثلا الأرقام في حد ذاتها أصلا لا تعلل دائما، يعني الأرقام تحتاج دائما إلى لماذا؟ 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 نصلي المغرب 3 ركعات ولنفرض أننا جعلناها 4 ركعات، هل في 4 ركعات إجابة على سؤالك؟ سيبقى هذا التساؤل أيضا، لماذا 4 ركعات وليه مش 5؟ طيب أنت ترى مثلا العدد كبير، غيرك يرى العدد قليل، تصلي مثلا 3 ركعات تقول والله هذا قليل، يعني لو 4 يبقى أفضل، أو بالنسبة لي أنا أستطيع أطيق إن أنا أصلي 4. غيرك يقول لا والله 3 أنا أصليها بصعوبة، ولا يعني خلاص لا أستطيع أن أزيد على هذا. فيبقى مسألة التساؤل هذه في العدد لماذا باقية ودائمة. فإذا كنت مثلا تسأل ليه 4 ركعات مش 3؟ طب لو جعلناها 3 هل يذهب التساؤل؟ لا، سيبقى التساؤل أيضا موجود، ويقال لك لماذا 3 مش 4، وشخص آخر يقول لك لماذا 3 مش 2. طيب إيه الإجابة أو المخرج من كل هذا؟ المخرج من كل هذا أنك تقول سمعت وأطعت لأمر الله سبحانه وتعالى، أنك مؤمن مصدق تقتنع بالأوامر التي أمرك الله بها وتنفذها. واعلم أن كل الأوامر هذه في النهاية إنما تصب في مصلحتك، يعني الله سبحانه وتعالى حاشاه أن يضاف إليه شيء أو ينتقص منه شيء أو أن يستفيد شيء أو يتضرر في شيء، حاشا لله سبحانه وتعالى. إنما الإضافة تحدث بالنسبة لك، الفائدة تكون بالنسبة لك، الضرر يلحق بك أنت وليس بأحد آخر. فإذا العبادات والطاعات وخاصة في الحج، لنعلم ولنتأكد مبدئيا وأولا أن كل فائدة إنما تأتي لنا نحن، لا تذهب إلى أحد آخر، وأني حينما أنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى فإني أنفذها من باب أن الله أمرني بها، وأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بما يصلحني وبما يصلح هذا الكون وما فيه، فهو سبحانه وتعالى الخالق، وهو سبحانه وتعالى الذي يأمر، وهو سبحانه أيضا الذي لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. فإذا فكرة أصلا من البداية خروجك للذهاب إلى مكة، لهذا المكان تحديدا، لماذا أذهب إلى مكة ولا أذهب إلى غيرها من باقي الأماكن؟ الله سبحانه وتعالى له أن يفضل وأن يختار من الأماكن ما يشاء على من يشاء سبحانه وتعالى. ما هو لو ظللت على هذا الأمر وعلى هذا التساؤل تقول لماذا اختار الله فلانا نبيا ولم يختار غيره نبيا؟ هذه حكمة الله، أنت لا تستطيع يعني أنك تسأل الله سبحانه وتعالى وتقول له لماذا يا رب، لكن ثق أن كل ما يأمر به رب العالمين سبحانه وتعالى هو في النهاية يعود إلى مصلحتك، لا يعود إلى مصلحة أحد آخر. فلذلك الأمر من البداية في أمر إيماني، في أمر غيبي مبدئيا، أن الله يختار هذه الأماكن دون غيرها ويأمرني بأفعال فيها دون غيرها. فأنت حينما تستجيب وتطيع أمر الله سبحانه وتعالى تتعود على الانضباط وتتعود على الالتزام، تعود نفسك أن هناك من هو أعلى منك، وأن هناك من يأمرك، وأن هناك من ينبغي عليك أن تطيعه. النفس إذا لم يكن عليها رقيب بتصاب بالغرور، وتصاب بنوع من أنواع الافتتان، وربما أن يتحول الأمر إلى أن يعني يظن الإنسان في نفسه أكثر مما ينبغي. فلذلك دائما تذكر أنك لله عبد، تذكر دائما أنك إلى الله راجع. كلما الإنسان يتذكر عبوديته لله سبحانه وتعالى يعلم مدى ضآلته، يعلم مدى صغر حجمه، يعلم أنه مهما أوتي من مال أو من قوة أو من علم فإنه لا ينبغي عليه أن يغتر أبدا، لأن هذا المال أو هذا العلم أو هذه القوة لا تساوي شيء أصلا في ملك الله، لا تساوي شيء، والله سبحانه وتعالى هو الذي وهبها لك، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذها منك أيضا مرة أخرى. فإياك ثم إياك يعني إنك تغتر لمجرد أن عندك مال أو لمجرد أن عندك علم، لا تغتر أبدا بهذا، بل ينبغي أن تتواضع، وكلما تواضعت أكثر كلما زادك الله سبحانه وتعالى نعما، وكلما زادك الله سبحانه وتعالى فضلا. فإذا الرحلة اللي هي خروجك من بيتك هي استجابة لأوامر الله، هي تربية لنفسك على الإرادة وعلى تحمل المسؤولية، هي تربية لنفسك على أن تحترم غيرك، هي تربية لنفسك على أن تستسلم وأن تطيع أوامر الله سبحانه وتعالى. كمان الإنسان لما يفكر مثلا في إن الحج له تكاليف، أحتاج إلى تأشيرة، أحتاج إلى أن أدفع إلى الحملة أو الشركة التي تنظم أعمال الحج، فتخرج جزءا من مالك تدفعه لها. هذه بتربي في الإنسان شيء يعني يعلمك إنك لا تحب المال وإنك لا تكتزن المال، يجعلك تتقي الشح وتتقي البخل، شيء ينمي نفسك أكثر ويطهرها ويزكيها. فكرة الزكاة أصلا التي فرضت في الإسلام، رب العالمين سبحانه وتعالى لما أمر الرسول بأن يأخذ الزكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإذا الأموال اللي بتأخذ من الأغنياء هي في البداية تطهرهم وتزكيهم بها. طيب تزكيهم الزكاة، عرفنا أنه النماء، يعني المال الذي يؤخذ منهم رب العالمين سينميه ويبارك فيه، وهذا المال سيعود عليك أضعافا مضاعفة، فهمنا. وتزكيهم بأنما تطهرهم، يعني إيه تطهرهم؟ تطهرهم من ماذا؟ طب هو المال اللي عندهم حرام؟ هو أصلا المال لو كان حرام هل يجوز أو هل يقبل إن الإنسان يعني يطلعه لله؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فما معنى تطهرهم؟ الطهارة هنا ليس المقصود أنها طهارة من شيء حرام أو شيء نجس أو غير ذلك، لا، المقصود هنا إنك تطهر نفوسهم من الشح ومن البخل ومن الحرص على كنز المال. فأنت الآن حينما تدفع وتخرج من مالك جزءا نفسك تطيب به، لأنك تفعله استجابة لأمر الله، وكلما كنت سعيدا كلما كان أجرك أكبر، لأن رضاك هنا بالفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى يكون أكبر. لذلك الإنسان يتعلم أنه حينما ينفق في الحج فإن نفسه تطهر. بعض الناس عندهم حب للمال، يعني إذا جمع درهم بجوار درهم لا يمكن أبدا أن يخرجه مرة أخرى، في درهم إذا أدخل لا يخرج. الزكاة والنفقة في الحج هي التي تجعل نفسك تتطهر من هذا الحرص على جمع المال ومن هذا الحرص على الكنز. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فإذا أنت أيها المسلم طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى وأملا فيما عند الله، فإنك تنفق هذه الأموال، فإنك تخرج هذه الأموال وتريد من الله أن يتقبلها منك. فإذا أول درس الإنسان بيستفيد حينما يفكر في رحلة الحج وحينما ينفق ولو درهما واحدا أو ولو جزءا واحدا من ماله، فإنه تطيب نفسه بهذا الإنفاق، نفسه تتغير، نفسه تطهر، حب المال يبتعد عن نفسه، الشح البخل يبتعد عنه. والله تبارك وتعالى أشار إلى ذلك فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح على فكرة يعني مش شيء عادي وسهل وبسيط، لا، ده شيء مهلك، شيء مهلك. اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هو إذا كنت أنا الآن أحب المال وأحب أن أنا أكنز وأجمع المال، كنزي للمال لن أبالي حرام حلال، لن أبالي مصلحة الآخرين أو عدم مصلحة الآخرين. فتجد أن الإنسان في سبيل حرصه وجمعه للمال يعني يمكن أن يرتكب أي شيء وأن يفعل أي شيء. فطبعا ارتكابك لهذه الأشياء وفعلك لهذه الأشياء يكون فيها ضرر بالآخرين، فتعرض نفسك لأن توقع الضرر بالآخرين، ثم بعد ذلك الآخرين يردون عليك، فمن يطلب منك مال فإنك ترفض ويقتتلون فيما بينهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يا حب المال والشح ممكن يؤدي إلى سفك الدماء وإلى استحلال المحارم التي حرمها الله. نعم، وانظر إلى أي إنسان يعني يحب المال، تجد أنه من كثرة حرصه على المال عنده استعداد أن يبيع أي شيء في مقابل هذا المال. فتأتي إليك الزكاة من أجل أن تطهرك، ويأتي إليك النفقة في الحج من أجل أن تعلمك إنك تخرج المال ونفسك طيبة بهذا المال، وتتمنى وتريد من الله أن يتقبل منك هذه النفقة التي تنفقها. حينما تذهب لبيت الله الحرام وأنت في طريقك، هذا يذكرك بأنه سيأتي عليك يوم وستترك مالك وستترك أولادك وستترك وطنك وستترك كل شيء، ستترك الدنيا وما عليها، وستذهب في رحلة لن تعود منها. يعني أنت الآن في رحلتك إلى بيت الله الحرام عندك أمل وتتمنى بفضل الله وبمشيئة الله أن تعود إلى أهلك وإلى بلدك سالما، وإن شاء الله تعود وترجع بإذن الله. لكن بالتأكيد سيأتي علينا كلنا يوم، وهذا اليوم لا شك ولا جدال فيه، ويمكن الحقيقة الواحدة التي لم يجادل فيها أي إنسان، يعني ناس كتير شككت في وجود الله سبحانه وتعالى، شككت في كل شيء إلا الموت. ما استطاع أحد أن يشكك في الموت أبدا. طيب، وأنا في طريق الآن، يعني أنا طالع من بيتي وذاهب لحج بيت الله الحرام، هذه الرحلة تذكرني بأنه يجي يوم علي وسأخرج أيضا وسأذهب، ولكن في هذا اليوم لن أعود. إذا خرجت في مثل اليوم اللي هو الأخير لن أعود، فتذكر واستعد. يعني أنت الآن في رحلة، هذه الرحلة مقدارها أيام، ممكن أنها أسبوع أو أسبوعين على حسب، ومع ذلك تستعد وتأخذ معك النفقات وكامل الاستعداد والملابس وتأخذ يعني ما يلزمك لأداء هذه الرحلة، مع أنها يعني لا تتجاوز 10 أيام، 20 يوم، شهر على أكثر تقدير. طيب، في رحلة أخرى ستكون أكبر منها، رحلة لا نهائية، سأترك الدنيا وما عليها وأظل فيها خالدا أبدا. هل استعددت لهذه الرحلة؟ يعني أنت في الرحلة اللي بتظل فيها أسبوع ولا أسبوعين بتستعد من قبلها بفترات طويلة، وماذا أصنع، وتسأل وتقوم بالحجز وتذهب للحملات كل هذه الأمور والاستعدادات. طيب، الرحلة العظيمة الكبيرة اللي سأقف فيها أمام ربي، الرحلة التي ستظل إلى أبد الآبدين أبدا، هل استعددت لها؟ هل فكرت في أنك يوما ما إلى الله صائر، وأنك يوما ما إلى الله واقف، وأنك حينما تذهب فإنك لن تعود؟ حينما تذهب لهذه الرحلة العظيمة، عندما تقف بعرفات، وقوفك بعرفات هذا وأنت في هذا الصعيد وفي هذا الحشد وهذا الجمع من الناس، ألا يذكرك بيوم القيامة؟ ألا يذكرك بيوم الحشر؟ ألا يذكرك بشدة الحرارة حين تدنو الشمس من رؤوس الخلائق؟ فماذا ستصنع وماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى؟ تذكر هذا اليوم وفكر أنه ينبغي عليك أن تكون له أكثر استعدادا وأن تكون له أكثر عملا. الكل سيصير إلى الله، الكل سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فتعلم وخذ هذه الدروس، يعني حتى لا تنسينا دوامة الحياة، وحتى لا تنسينا المادية التي نعيش فيها، أننا لابد من يوم إلى الله صائرون ومن يوم إلى الله راجعون. والله سبحانه وتعالى يرسل إلينا رسلا ما بين فترة وأخرى، يرسل إليك الشيب، شيب رأسك حينما تنظر في المرآة وتجد أن رأسك قد شابت، فتقول ما معنى هذا؟ تقول معناها أنني أقترب أكثر إلى الرحلة. يرسل الله إليك فقد عزيز، فقد حبيب، يرسل الله إليك موت أحد ممن تعرفهم، فتبدأ تتذكر هذه الأشياء، تتذكر أن هذا مصيرك. يعني مهما كنت أنت الآن ومهما كانت حالتك، هذا المصير لابد أن تذهب إليه، هو مصير مشترك للجميع. المشكلة إن في أحيان كثيرة إحنا بننسى، حينما يموت أحد أمامنا نظن إن هو مات وأننا لن نموت، نفوسنا لا تفكر أبدا في هذا الموقف وفي هذا الأمر. فإذا رحلتك وخروجك من بيتك ينبغي عليك أن تستعد للرحلة الأكبر وللرحلة الأعظم التي ستقف فيها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. إحرامك حينما تحرم، يعني حينما تخلع كل ملابس الدنيا، هذه الملابس التي فصلتها والتي فصلت والتي خيطت لك، أنت الآن تخلعها وأنت تلبس ملابس بدون تفصيل وبدون تخيط، لا فرق بينك وبين غيرك وأنت ترتدي هذه الملابس، بل الآن الكل سواسية أمام بعضه البعض، ما فيش فرق بقى، لا إنسان بيلبس والله ماركات بالسعر الفلاني ولا بالمبلغ الفلاني، لا الآن أنت بتلبس مجرد قطعة قماش، قطعة قماش تضعها على نصفك الأعلى وقطعة قماش أخرى تربطها كالإزار على نصفك الأسفل، مثلك مثل الباقي، مفيش أي فرق. ومهما كانت نوعية القماش التي ترتديه أيا كانت، حتى ولو كانت من أفخر الأنواع، هي في الظاهر تبدو أمام الناس قطعة قماش ليس عليها أي ماركات ولا إعلانات ولا تدل أنها صنعت فين ولا في أي مكان، مثلك مثل الكل تماما، لا فرق. طيب، هذه الدنيا وزينة الدنيا التي كنت تعيش فيها والتي كنت تغتر بها، الآن أنت تتركها، سيأتي عليك يوم آخر وتتركها أيضا، أنت الآن تتركها باختيارك. يعني أنت الآن تذهب لأداء رحلة الحج باختيارك برغبتك، أنت الآن تخلع ملابسك باختيارك وبرغبتك، تلبس ملابس الإحرام أيضا باختيارك وبرغبتك، تغتسل وتتطهر وتطيب أيضا باختيارك وبرغبتك. هل تعلم أنه سيأتي يوم ستجرد فيه من ملابسك رغما عنك، ستكون فيه موجودا ولكنه لا حول ولا قوة لك، لا تستطيع أن تقدم ولا تستطيع أن تؤخر، سيجردك الناس من ملابسك ويقومون بتغسيلك ويقومون بتكفينك وأنت أمامهم مجرد جثة لا تتحرك، لا تستطيع أن تعترض، لا تستطيع أن تقول لأحد يعني تصرف بهدوء، لا تستطيع أن تقول لأحد أوجعتني، لا تستطيع أن تقول لأحد لا تفعل معي هذا، لا تتصرف بهذه الطريقة، أنت الآن يعني أمامهم مجرد شخص معدوم الحركة، لا يستطيع أن يتحرك، لا يدافع عن نفسه، لا يرد عن نفسه، يجردوك من ملابسك ويغسلوك، ثم بعد ذلك الكفن يلبسوك، ثم بعد ذلك في التراب يضعوك ولا تتحرك. فتذكر الآن وأنت تفعل هذه الأمور باختيارك وبرغبتك، وأنت طائع مختار الآن، سيأتي اليوم الذي تفعل فيه هذه الأشياء رغما عنك ولا تستطيع. اعمل لهذا اليوم، اعمل لهذا اليوم، واعلم أنه لابد أن يأتي. اعلم أن هذا اليوم مهما بعد سيأتي لا محالة. ماذا سأقول لربي وماذا سأصنع؟ بماذا ستكون إجابتي حين أسأل ماذا قدمت في هذه الدنيا وماذا صنعت؟ إذن حينما ألبس ملابس الإحرام فإن ذلك يذكرني أنه سيأتي علي يوم ألبس فيه ملابس مثل ملابس الإحرام تماما، ولكن رغما عني، وبدل أن أمضي وأن أمشي في طريقي سأوضع تحت التراب وسيتركني الكل. لن يبقى معي إلا عملي، ولن يساعدني أحد إلا عملي، ولن يقف معي أحد إلا عملي. والله يقول لك: عبدي ذهبوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا أموت. سبحانك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى هذا المصير، وإذا انتقلنا إلى هذا المآل يا رب العالمين. فإذا لبسنا لملابس الإحرام يذكرنا بالكفن، ويذكرنا كيف تكون نهاية المؤمن، وعلينا أن نتأثر بهذه المواقف وأن نعمل لها، وأن نعلم أننا لابد إليها صائرون. بعد أن تدخل في الإحرام لا يجوز لك أن تلبس ملابس فيها مخيط، لا يجوز لك أن تصطاد صيد البر، لا يجوز لك يعني أن تحلق رأسك ولا أن تقصر شعرك، لا يجوز لك أن قص الأظافر، لا يجوز لك يعني أنك تأتي أهلك ولا أن تداعبهم، لا يجوز لك أن تخطب امرأة ولا أن تعرض بخطبتها. كل هذا من الأمور المحرمة عليك، لا يجوز لك أن تفعلها. وهذا يعني نوع عظيم جدا من قوة الإرادة وقوة العزيمة وقوة التحمل، بمعنى أنني الآن باختياري اخترت أن أكون محرما، ومن يكون محرما فإنه يكون محرم عليه هذه الأمور. يا ربي أنا أفعلها وأنا ألتزم بها استجابة لأمرك وطاعة لنبيك. فتأتي في بعض الأحيان مثلا تحس بأنك تحتاج إلى أن تغير رائحتك، تحس مثلا بأنك تحتاج إلى أن تقص أظافرك أو تغير من شعرك، فتتذكر أن هذا لا يجوز لك فتقف وتبتعد عن هذه الأمور. فهذا يعني يعطيك نوع من أنواع القوة الحقيقية التي تجعلك فيما بعد ذلك قادرا على أن تقف في وجه أي شيء ممنوع وتقول: لن أفعل هذا الشيء، هذا شيء حرمه الله علي، بكل قوة وبكل إرادة وبكل عزيمة أنا ممتنع عنه. فتمتنع. أيضا هذه فكرة الإحرام نوع من أنواع تربية الضمير بالنسبة لك، يمكن الإحرام والصيام، لأنه لا أحد مطلع عليك إلا الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الأعلم بك والأعلم بنفسك والأعلم بما تفكر فيه، فلذلك أنت بتتعامل مع الناس تعامل الناس لا يرون إلا الظاهر. فأمامهم يمكن أن تكون ملتزم بكل شيء يقولونه، ولكن من خلفهم تفعل أشياء أخرى. ففي الحج هناك نوع من أنواع تربية الضمير، ضمير الآن يتحرك، ضمير الآن يتفاعل معي، ضمير الآن يقول لي لا تفعل هذا، ضمير الآن يقول لي افعل هذا. وفكرة الضمير هذه هي يعني اللي كانت بتسمى قديما في كتب الفقه بالنفس اللوامة، التي تلومك حين ترتكب أي نوع من أنواع الأخطاء أو حين تفعل شيء من الأمور التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، فتجد أن هناك نفسا تلومك وتقول لك: لما فعلت هذا؟ لما قمت بهذا الأمر؟ استغفر الله عن هذا الأمر، إياك أن ترجع إلى هذا الأمر، توب إلى الله عن هذا الفعل، وهكذا. تجد أن هناك لوم دائم، لوم باستمرار على هذا العمل وعلى هذا الخطأ. فهذه هي النفس اللوامة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه الكريم حينما قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يعني دائما، وإذا كان الإنسان عنده نفس لوامة ليحمد الله سبحانه وتعالى أن عنده نفس لوامة تلومه على الأخطاء. بعض الناس يعني يقول لك يا أخي يا ريتني مثل فلان، عادي يفعل، يعني يأكل حرام، يفعل أشياء حرام وضميره مرتاح ولا يلوم نفسه ولا يفكر. أنت بتتمنى أن ضميرك يكون ميت؟ أنت بتتمنى أن روحك تكون ميتة؟ بالعكس، نعمة كبيرة عظيمة من الله عليك أن عندك نفس لوامة، أن عندك ضمير حي يلومك على أي خطأ وقعت فيه وعلى أي شيء أنت ارتكبته، أنك تراجع نفسك وأنك تحاسب نفسك وأنك تلوم نفسك دائما، لما فعلت هذا؟ كان ينبغي أن أفعل هذا، كان ينبغي أن أرجع، لا والله هذا الأمر خطأ، هذا الأمر غير ممكن، هذا الأمر غير مقبول، لا يصح، لا يقبل مني، وهكذا. إنما أنك تفعل الأخطاء وتظن أن هذه الأخطاء يعني يمكن أن تمر هكذا دون لوم منك ودون عتاب ودون ندم، الندم في حد ذاته توبة، يعني إذا أردت أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فلابد أن تندم. فالحج هنا يعني يربي هذا الشيء، يربي الضمير في داخلي تربية قوية، لأنه بيعلمني أنا ليه فعلت هذا. شخص مثلا من الأشخاص زاحمك أو دفعك أو آذاك، فأنت مثلا لو نظرت إليه نظرة وبعدين تذكرت أن الله سبحانه وتعالى نهاك فابتعدت عنه، تبدأ تلوم نفسك، ماذا كنت سأصنع؟ هل معقول أن أنا كنت أرد على إساءته بإساءة؟ هل معقول أن أنا كنت ممكن مثلا أؤذيه؟ هل معقول أن أنا كنت ممكن أعتدي عليه؟ وهكذا. فتجد أن الحج بيربي فيك هذا الشيء، بيربي فيك هذا الضمير، وأنت على حالتك من إحرامك لا تلبس إلا ملابس بسيطة جدا جدا، وطبعا اهتمامك بالطعام واهتمامك بالشراب بالتأكيد بيكون أقل، لأن أصلا طبيعة الملابس اللي أنت بتلبسها وطبيعة المكان الذي تعيش فيه أو الذي تذهب إليه أو الذي تؤدي فيه المشاعر وهذه الطبائع الروحية يعني تجعل الحاجة الجسدية أقل دائما، وامتناعك أصلا عن كل الشهوات وكل هذه الأشياء فبتجعل حاجة الإنسان للطعام والشراب أقل. طب هذا بيربي الإنسان عليه، بيربي الإنسان على الزهد في الدنيا وعلى ملذات الدنيا. مهما كان الشخص غنيا أو مسؤولا أو كبيرا، إلا أنه بتجد أنه بيلبس نفس اللباس الذي يلبسه باقي الناس، ومهما تتفنن في لبس غيره لا ينفع ولا يقبل منك ولا يجوز لك. فتجد سبحان الله أن هذه الملابس البدائية البسيطة بتربي نفسك على الزهد، وتجد نفسك سعيد، وتجد نفسك يعني الحمد لله منظرك جميل والناس تنظر إليك وتقول ما شاء الله، والله روحه جميلة وروحه سمحة وسمته وشكله والنور يتلألأ من وجهه. ساعتها ستدرك وتعرف أن القيمة الحقيقية ليست فيما تلبسه، القيمة الحقيقية هي في أخلاقك وفي روحك وفي تعاملك مع الناس. فلذلك ستتعلم الزهد في الدنيا، وستجد أن الدنيا أصلا ليس لها قيمة، وستجد أن السعادة الحقيقية ليست فيما تلبسه ولا فيما تأكله ولا فيما تشربه ولا فيما تسكنه، المكان اللي أنت بتسكن فيه، ولا فيما تركبه من سيارات أو من غيره، كل هذا ليس له أي قيمة، لأنك ستجد إنسان بسيط جدا جدا أقل منك، ولكن النور يخرج منه، اللي السعادة تبدو عليه، الأمن والسكينة والطمأنينة، رجل هادئ جدا جدا، ساعتها حينما تنظر إليه يعني تقول يعني ما أسعد هذا الرجل وما أجمله وما أجمل النور الذي يخرج منه، يعني هذا الذي تبدو عليه أمارات الإيمان وأمارات الهدى وأمارات التقوى. ساعتها بتدرك فعلا إن هذه هي القيمة الحقيقية في الدنيا، إن هذا هو الشيء الحقيقي اللي المفروض الإنسان يحسد فيه. يعني لو جاز لك أنك تحسد غيرك فلا تحسده لا على مال ولا تحسده لا على جاه ولا تحسده على بيت ولا سيارة، هذه الأشياء لا قيمة لها. يمكن القيمة الحقيقية اللي ينبغي فعلا أنك تحسد غيرك عليها، يعني تتمنى أنك تكون مثله يعني لا هذا الحسد المحمود ليس الحسد المذموم، هي فعلا تقوى الله سبحانه وتعالى، هي الطاعة. الرجل اللي ربنا أعطاه الله العلم فهو يعلمه للناس، واللي أعطاه الله المال فهو ينفقه ابتغاء وجه الله. فإذا الإحرام وما نفعله من خلال أعمال الإحرام هو يربينا على الزهد في الدنيا وعلى ملذات الدنيا. حينما نذهب بعد ذلك لأداء المشاعر ولأداء الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، حينما نرى بيت الله سبحانه وتعالى البيت الحرام ونقوم بالدعاء ونقوم بالذكر ونقوم بالاستغفار ونحمد الله على أن وفقنا لزيارة بيته الحرام، ثم نقوم بعد ذلك بالطواف سبعا، ثم بعد ذلك نسعى بين الصفا والمروة، حين نرى بيت الله الحرام ونعلم أننا في هذا المكان في حرم الله، يعني هذا نموذج صغير يقول لك وأنت في حرم الله إياك أن تغضب الله وإياك أن تؤذي أحدا من خلق الله. طيب نجعل الأمر بصورة أكبر، هذه الدنيا أصلا هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها، فإذا كنت أنا في ملك الله هل يجوز لي أن أغضب الله؟ هل يجوز لي أن أعتدي على أحد من خلق الله؟ هل يجوز لي أن أؤذي مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ يعني كأنك في داخل بيت الله الحرام أو في أرض الحرم بالنسبة لله سبحانه وتعالى نموذج مصغر. الله يقول لك أنت الآن في حرم، فلذلك في الحرم تستحي أن تغضب الله، في الحرم تستحي أن تؤذي أحدا من خلق الله. طيب حينما تنتقل إلى مكان أعم ومكان أوسع، فكرة الحرم إيه؟ فكرة مصغرة تأخذك تعيش فيها بعض الوقت من أجل أن تتعلم، يعني بتأخذ دورة تدريبية حتى تربي فيها أخلاقك وحتى تهذب فيها نفسك، حتى إذا خرجت بعد ذلك تستطيع أن تتآلف وأن تتعايش وتكون بعد ذلك. حينما تخرج إلى الحياة اعلم أنك في أرض الله، أي مكان تذهب إليه أنت في أرض الله، أي مكان تذهب إليه فسماء الله هي التي تظلك وأرض الله هي التي تقلك. فإذا أردت أن تعصي الله، إذا أردت أن تعتدي على خلق الله، إذا أردت أن تؤذي أحدا من مخلوقات الله فاذهب إلى أرض غير أرض الله، واجعل سماء تظلك غير سماء الله. فهذا شيء مهم جدا، كأننا نتعلم الآن نموذج مصغر نربي فيه أنفسنا حتى إذا خرجنا إلى النموذج الأكبر نكون قد تربينا ونكون قد تعودنا. وأنت في بيت الله الحرام تتعود أن تطوف حول البيت، ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم بعد ذلك تمشي، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ومثلا بعد أن تنتهي من أعمال العمرة بتذهب في يوم التروية وتنتظر في منى وتبيت في منى، ثم تذهب إلى عرفات، وبعد أن ينتهي اليوم تذهب إلى مزدلفة، وبعد مزدلفة تذهب إلى منى وترمي الجمرات، ثم تذهب إلى بيت الله الحرام وتقوم بالطواف وتقوم بالسعي بعد ذلك. هذه الأشياء بتعلمك النشاط، بتعلمك الهمة، فتبعد عنك الكسل. أنت الآن بعيد عن كل أنواع الكسل. قبل ذلك يمكن أحيانا لما كنت تسمع الأذان كنت تكسل إنك تقوم تصلي، تتكاسل عن إنك تذهب لأداء الصلاة. الآن وأنت في هذه المشاعر تفعل كل هذه الأعمال في هذا الوقت البسيط. يمكن أعمال معظم أعمال الحج كلها تنتهي من يوم 9 يوم عرفة، يعني من الوقوف بعرفة تذهب مباشرة كما قلنا مزدلفة وبعدين منى وبعدين البيت الحرام، فتنتهي الأعمال كلها في اليوم 9 واليوم 10. كل هذه الأعمال لو طلب منك أن تؤدي هذه الأعمال بدون ما يكون في وقت معين ووقت محدد ومفروض، أعتقد يعني أنك ستذهب إلى منى في يوم، وبعدين ستذهب بعد ذلك بيوم أو يومين إلى عرفات، وبعد كده مزدلفة بتأخذ يوم آخر، وبعدين ممكن تذهب إلى منى في يوم آخر، وبعدين تذهب إلى البيت الحرام في يوم آخر، وبعدين تطوف في يوم آخر، وبعدين تسعى بين الصفا والمروة في يوم آخر، فتجد أن الأوقات عمالة تمتد معك. يعني الأعمال اللي كنت بتخلصها في يوم واحد الآن بتحتاج منك أسبوع، وتحتاج منك أكثر من أسبوع. فكأن الحج هو الذي يعلمنا الهمة، وهو الذي يعلمنا النشاط، وهو الذي يعلمنا الحرص على العمل وسرعة العمل وإتمام العمل أفضل. فإذا رجعت إلى بلدك فستجد عندك همة كبيرة جدا في العمل، همة كبيرة جدا في طلب الرزق، همة كبيرة جدا في السعي، وفي نفس الوقت تبتعد عن الحرام، لأنك تعلم أنك إذا أكلت من حرام، أنت تعلم وأنت ذايب للحج أي نفقة فيها حرام لا تقبل منك. تتذكروا عندما كنا نتحدث عن بناء الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أعوام، إن قريش طلبت إن كل من يريد يعني أن يدخل شيئا أو يتبرع بشيء من أجل بناء الكعبة لا يأتي بشيء من حرام، لن ندخل إلا المال الحلال، لأنهم عارفين إن الله لا يقبل هذا المال الحرام. طيب، وأنت خارج الآن لأداء هذه الرحلة تعلم أنه إذا كانت النفقة عندك من حرام، عندما تضع رجلك وتحركها في بداية الرحلة وتقول لبيك اللهم لبيك، لو المال من حرام سيقال لك لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. أما إذا كان من حلال فإن الله سبحانه وتعالى سيتقبله منه. فلذلك الحج بيعلمك النشاط، ويعلمك أنك حينما ترجع وتبحث عن عمل، إذا أردت يعني أنك تبحث عن عمل جديد أو كنت تعمل، فإنك ستطلب الرزق الحلال من عملك وستبتعد عن أي حرام. لا أريد المال الحرام، لا أريد الكسب الحرام، أنا تعلمت من الحج أن القليل يمكن أن يكفيني، أنا تعلمت من الحج أن آكل أقل الأشياء، وأن ألبس أبسط الأشياء، وأن أنام وأن أسكن وأن أقيم في أبسط الأشياء، تعلمت هذا. فتجد فعلا أن عندك يعني زهد في هذه الدنيا، لأنك وليس معنى الزهد أنك تكره الدنيا، أنك تبتعد عن الدنيا أو أنك تنسلخ من الدنيا، لا بالعكس. معناه إيه؟ معناه أن الدنيا تكون في يدك ولا تكون في قلبك، أن الدنيا ما تكونش هي الشيء الرئيسي الذي تبحث من أجل أن تصل إليه، هي مجرد وسيلة من ضمن الوسائل التي تستغلها، مجرد وسيلة من ضمن الوسائل اللي أنت بتمشي فيها واللي أنت بتسعى إليها. ودائما يعني على فكرة اللي بيعمر دنيا بصدق بيعمر آخرته أيضا، واللي بيخرب دنيا لا يستطيع أبدا أن يعمر آخرته. فلذلك الحج هنا بيعلمنا الهمة، بيعلمنا النشاط، بيعلمنا عدم التكاسل. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل. فإياك ثم إياك أن تتكاسل، يا من كنت نشيطا، يا من أديت هذه الأعمال في أوقات قليلة وتحركت وذهبت ورجعت وكنت يعني كلك همة وكلك نشاط وكلك حركة وكلك إقبال وطاعة لله سبحانه وتعالى، إياك ثم إياك أن تتكاسل، بل لابد أن يستمر هذا النشاط معك، وأن تستمر هذه الحركة معك، وأن تبتعد عن أي كسل كنت تفعله قبل ذلك. سيكون عندك نشاط فعلا في سعيك، سيكون عندك نشاط في رزقك. نريد من زملائك في العمل أن يروا أنك تغيرت، أن الإنسان الذي كان لا ينجز إلا معاملة أو معاملتين في اليوم أصبح الآن ينجز معاملات كثيرة، أن الإنسان الذي كان يعني لا يهتم قبل ذلك بغيره أو بإنجاز معاملاتهم أو بالمراجعين، الآن أصبح عنده حرص كبير جدا على أن يقضي مصالح الناس وعلى أن يمشي في مصالح الناس، لأنه يعلم أنه بقضائه لحوائج الناس ولمصالح الناس يزداد قربا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو في حجه لم يزاحم أحدا بل تحمل الناس، لم يرد على أحد بإساءة حتى وإن اعتدوا عليه بإساءة. هو في حج ربما أن يترك أن يقبل الحجر الأسود أو أن يلمس الحجر الأسود لا لشيء إلا لأنه لا يريد أن يؤذي غيره، إلا لأنه لا يريد أن يعتدي على غيره، فهو الآن صار محبا لكل الناس، صار يتمنى لهم الخير لأنه قام بأداء فريضة الحج. فلذلك الإنسان حينما يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يا ربي أنا أطيعك في أوامرك، ومعنى أنني أطيعك في أوامرك وتعلمت وأخذت هذه الرحلة لا أقوم فيها إلا بما أمرتني به، إذا رجعت إلى بلدي مرة أخرى ستكون الطاعة معي دائمة وستكون الطاعة مستمرة. وصلنا وإياكم مستمعينا الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حج الرسول.